بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى استكمال ما كنا قد شرعنا فيه من شرح كتاب أو باب الفرائض من كتاب عمدة الأحكام، فلنواصل ما كنا قد ابتدأناه من شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن لتقرأ الحديث ثم تقرأ الآية 76 بعد 100 من سورة النساء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذه الآية التي تلا أخونا الشيخ عبد الرحمن هي الآية الأخيرة من سورة النساء، وهي الآية المتعلقة بإرث من يورث كلالة. وقد مر معنا ذكر الكلالة في الآية 12 من نفس السورة، وبينا أن المقصود في تلك الآية هم الورثة الذين هم إخوة أو أخوات لأم. ونحن في هذه الآية، آية الكلالة الآية الثانية آية الصيف، هذه الآية تتعلق بإرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فكأن الأولى متعلقة بالإخوة والأخوات لأم، وهذه الأخيرة متعلقة بالأشقاء وبالإخوة لأب. بيّنت الآية أن من مات كلالة أي بلا أصل وارث يرثه ولا فرع وارث يرثه وترك إخوة أشقاء أو لأب، أنه إذا كانت له شقيقة أو لأب منفردة ليس له معها أحد، ليس للميت ولد، وانفردت هذه أن لها النصف، أن لها نصف ما ترك، لها نصف ما ترك، هذا سواء كانت شقيقة أو كانت لأب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي أنه إذا انفرد أيضا بمفرده فإنه يستاق التركة جميعا، يرثها تعصيبا في حالة أن لم يكن لها ولد. طيب، الحالة الثالثة المقدرة أن تكون هاتان المرأتان اثنتان فأكثر، إذا كانت اثنتين فأكثر فإنهما يرثان الثلثين مما ترك، كما قال الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذه هي الحالة الثالثة، وهذا مقدر في المرأتين، وما زاد كانت أختين فما زاد فلهما الثلثان مما ترك. طيب، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مختلطين فماذا؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو قسمة هذه التركة في حال وجود من يورث كلالة، وكان ورثته إخوة لأب أو إخوة أشقاء، إخوة أشقاء. لهذا نكون قد أتينا على يعني معرفة آيات المواريث من غير دخول في تفاصيل كثيرة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض هي تلك الأنصباء التي قدرها الله عز وجل في كتابه للورث. والفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ من يعرف الفروض المقدرة في كتاب الله كم فرض؟ من يعرف؟ تفضل. ستة. ما هي هذه الفروض الستة؟ من يعرف؟ النصف ونصفه. يبقى النصف والربع والثمن، ثم الثلثان ونصفهما. يبقى هذه هي الفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: النصف، الربع، الثمن. هذه ثلاث: الثلثان، الثلث، السدس. هذه ثلاثة أخرى. هذه ستة فروض مقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. والسابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، معروفة مسألتان عمريتان. من يذكر ما هي المسألتان أو ما هما المسألتان العمريتان؟ ها؟ نعم.
أب وأم وزوجة.
أب وأم، يبقى أبوان وزوجة.
وزوج.
هذه واحدة. والثانية
زوج أو زوجة.
أب وأم وزوج.
وزوج.
يبقى الأولى وزوجة، والثانية
وزوج.
مع الأبوين. هاتان هما المسألتان العمريتان، وفيها يورث ثلث الباقي. من الذي يأخذ ثلث الباقي؟
الأم
تأخذ في العمريتين ثلث الباقي. فكأن هذا عده بعض الفقهاء من الأنصباء التي ثبتت اجتهادا. إذا أردنا أن نتناول هذه الفروض المقدرة وأن نعرف أصحابها، فأول هذه الفروض النصف. النصف يكون لمن؟ بما قرأنا من سورة من آيات سورة النساء، النصف يكون أولا للزوج، يكون أولا للزوج. وهل يأخذ الزوج النصف مطلقا ولا له هذا بشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ شرطه ألا يكون لزوجته ولد مطلقا، ألا يكون للزوجة ولد مطلقا، لا منه ولا من غيره، لا منه ولا من غيره، وألا يكون لها ابن ابن أو ولد ابن. فهذا هو الشرط حتى يستحق الزوج النصف. طيب، يبقى هذا شرط عدمي، نسميه شرط ايه؟ عدمي، اي وجود، اي عدم وجود الفرع الوارث لهذه الزوجة. طيب، ومن ايضا يستحق النصف؟ من يعرف؟ البنت. البنت تستحق النصف بشرطين عدميين. الأول عدم المعصب له، وهو من؟ أخوه. عدم المعصب له وهو أخوه. وعدم وجود من يشاركها، وهو من؟ أخته. أحسنت. يبقى النصف للزوج بشرط عدمي، هو ماذا؟ ألا يكون لزوجته فرع وارث، لا منه ولا من غيره، يبقى له النصف. الثاني ممن يستحق النصف البنت، تستحقه بماذا؟ بشرطين عدميين. ما هما هذان الشرطان؟
عدم المعصب،
عدم وجود المعصب لها وهو أخوها، وعدم وجود المشارك لها وهو من؟ أخته. طيب، بنت الابن أيضا تستحق النصف، لكنها بثلاثة شروط عدمية. ما هي هذه الشروط الثلاثة العدمية؟ أيضا عدم المعصب، وعدم المشارك لها وهو من؟
أخته.
لأنه لو شاركها أختها سينزل بحصتها من النصف إلى الثلثين، مش كده؟ طيب، والثالث عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. يعني لو قدر أن إنسانا توفي وترك بنتا وبنت ابن، فإن هذا يحجب بنت الابن عن النصف. طيب، الثالث ممن يرث النصف الأخت الشقيقة، وترث النصف بشروط عدمية، هي أربعة شروط. يعني بدأنا بشرط ثم شرطين ثم ثلاثة ثم أربعة شروط: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث. يعني لو وجد أبوها أو وجدت أمها فإن هذا، فإذا وجد أبوها يعني من الذكور كالأبي أو الجد فإن هذا يحجبها عن النصف. طيب، والخامس ممن يستحق النصف من؟ الأخت لأب، كما أن الأخت الشقيقة تستحق النصف بشروط أربعة، فإن الأخت لأب تستحق النصف بكم شرط؟ بخمسة شروط. الشروط الأربعة التي ذكرناها أولا، والخامس
عدم الأخت الشقيقة،
عدم وجود الشقيقات أو الأشقاء. يبقى هذه الأصناف الخمسة التي تستحق النصف. من الذي يستحق النصف؟ الزوج والبنت،
بنت الابن
وبنت الابن،
الأخت الشقيقة
والأخت الشقيقة والأخت لأب. يستحق الزوج النصف بشرط، ويستحق تستحق البنت النصف بشرطين، وتستحق بنت الابن النصف بثلاثة شروط، وتستحق الشقيقة الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط، وتستحق الأخت لأب النصف بخمسة شروط. بهذا نكون عرفنا أصحاب النصف، وهم رجل وأربع نسوة، رجل وأربع نسوة، وعليه يجب أن نحفظ هذا حتى نتمكن من قسمة الإرث. طيب، من يرث الربع؟ من يرث الربع؟ قلنا أن الفروض ستة، وبدأنا بالفرض الأول وهو النصف، ثم نحن ننتقل عنه إلى الربع. من يرث الربع؟ يرث الربع صنفان: الزوج والزوجة. الزوج يرث الربع بشرط وهو وجودي، شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. والزوجة تستحق الربع بشرط عدمي يقابل ذلك الشرط الوجودي، وهو ماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث الذي يرث من زوجها وهو ابنه مطلقا، سواء منها أو من غيرها. يبقى ورثة الربع اثنان، هم زوج وزوجة. طب من يرث الثمن؟ يرث الثمن صنف واحد، من هو؟
الزوجة،
بشرط وجودي. ما هو؟ وجود الفرع الوارث. وكذا عرفنا من يستحق النصف، من يستحق الربع، من يستحق الثمن. طيب، ننتقل إلى من يرث الثلثين. من يرث الثلثين؟ يرث الثلثين أربعة أصناف. الصنف الأول، هؤلاء الأصناف بالمناسبة كلهن نساء، الذين اللائي يرثن الثلثين كلهن نساء. فمن هن هؤلاء النسوة؟ البنتان فأكثر، البنتان فأكثر، ويرثن الثلثين بشرطين، أحدهما وجودي والآخر عدمي. الوجودي ما هو؟ أن يكن اثنتين فأكثر من بنات الصلب، أن يكن اثنتين فأكثر من بنات الصلب. والعدمي ما هو؟ عدم المعصب، لأنه لو وجد المعصب سينزل بهن عن هذا الفرد. يبقى الصنف الأول من؟ البنتان فأكثر بشرطين، أحدهما وجودي والآخر عدمي. فأما العدمي فعدم المعصب، وأما الوجودي فأن يكون يعني هؤلاء اثنتين فأكثر. طيب، بنت الابن، بنت الابن فأكثر أيضا، يرثن الثلثين، وهذا يكون بكم شرط؟ بثلاثة شروط. شرط وجودي وشرطين عدميين. ما هو الشرط الوجودي؟
أن يكون أكثر اثنين فأكثر.
أن يكون أيوة فأكثر. وما هو العدمي؟ عدمه
المعصب.
أيوة.
وعدم الفرع الوارث.
وعدم الفرع الوارث. وعدم الفرع الوارث. طيب الصنف الثالث الأختان الشقيقتان فأكثر. الأختان الشقيقتان فأكثر ويرثن الثلثين بكم شرط؟ بأربعة شروط. ما هي هذه الشروط الأربعة؟
شرط وجودي.
شرط وجودي وثلاثة عدميات. الوجودي أن يكون اثنتين فأكثر. والعدميات عدم وجودي
الفرع الوارث.
أيوة.
وعدم وجود
المعصب.
المعصب.
نعم.
وعدم وجود الأصل الوارث الذكر.
وعدم وجود الأصل الوارث الذكر. عدم وجود الأصل الوارث الذكر. هذا الذي يعني ينزل بهن عن فرض الإيه؟ عن فرض الثلثين. طيب ما هو أو ما بقي عند الأخير الرابع؟ لا
الأخوات لأب.
الأختان لأب فأكثر. وهؤلاء يرثن بكم شرط؟
بخمسة
شروط. شرط
وجودي.
وجودي وأربعة عدميات. فالوجودي عرفناه والعدميات عرفناها. الشرط الخامس عدم وجود الأشقاء أو الشقيقات من الإخوة والأخوات. طيب لهذا نكون قد أتينا على الأصناف التي ترث الثلثين وعرفنا أن هذه الأصناف كلهن من النساء وعددنا هذه الأصناف. نعيد مرة أخرى لنحفظ ما هي هذه الأصناف الأربعة اللائي يرثن الثلثين. ها البنتان. ماشي لا بأس. وبنت الابن. ماشي جيد. الأختان الشقيقتان فأكثر. ها والأختان لأب فأكثر بالشروط التي ذكرنا. طيب هؤلاء هن اللائي يرثن الثلثين. فمن يرث الثلث؟ كم صنف يرث الثلث؟ يرث الثلث كم صنف؟ صنفان ولا ثلاثة؟
ثلاثة.
ثلاثة. من هم يا شيخ؟
الأم والإخوة الإخوة الأم.
أيوة.
أكثر من أخ يعني أكثر.
الأم والإخوة الأم. من هو الصنف الثالث؟ ها
جمع الإخوة.
لا
بس
الذين أو اللائي يرثن الثلث هم في الحقيقة صنفان الأم والإخوة الأم. الذين يرثون الثلث صنفان الأم والإخوة لأم. فالأم متى ترث الثلث؟ بثلاثة شروط عدمية. ما هي هذه الشروط العدمية؟ عدم وجود الفرع الوارث مطلق كما ثبت هذا في الآية قد قرأنا الآيات. والثاني عدم الجمع من الإخوة. عدم الجمع من الإخوة اثنان فأكثر. والثالث
ألا تكون إحدى العمريتين.
ألا تكون هذه المسألة إحدى العمريتين. واضح؟ لماذا؟ لأنها في العمرية ترث ثلث الباقي وليس الثلث. طيب والإخوة لأم متى يرثون الثلث؟
إذا كانوا اثنين فأكثر.
متى يرثون الثلث؟ لدينا ثلاثة شروط.
شرط وجودي.
شرط وجودي وشرطين عدميين. الوجودي هو أن يكون اثنين فإيه؟
فأكثر.
والعدميين
عدم الفرع الوارث.
عدم الفرع الوارث.
وعدم الأصل الوارث الذكر.
وعدم وجود
الأصل
الوارث من الذكور. جيد. ينفرد الإخوة لأم أو الأولاد لأم كما قلنا بأحكام منها كون الثلث يقسم بينهم بالسوية بين البنين والبنات على حد سواء بلا فرق بين ذكر وأنثى. وذكرنا أيضا أنهم يرثون مع من أدلوا به. أنهم يرثون مع من أدلوا به وتشاركهم الأم في هذا. وأنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. هي الأم يحجبونها حجب إيه؟ نقصان. وأن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. وهذا يعني لا عهد لنا به في الإرث إلا في هذه الحالة حالة الإخوة لأم. طيب نحن عرفنا من يرث الثلثين ومن يرث
الثلث.
بقي أن نعرف من يرث السدس. كم صنف يرث السدس؟ سدس أكثر الفروض يعني أصنافا. يرث السدس سبعة أصناف، يرث السدس سبعة أصناف. الصنف الأول الأم، ما هو شرط توريث الأم للسدس؟ وجوده الجمع من الإخوة والأخوات، أو وجود الفرع الوارث، أو وجود الفرع الوارث. الأب يرث أيضا السدس بماذا؟
بوجود فرع وارث ذكر،
بوجود الفرع الوارث، بوجود الفرع الوارث. يبقى الأم ترث السدس عند وجود الجمع من الإخوة وعند وجود الفرع الوارث. الأب يرث السدس عند وجود الفرع الوارث. والجد أيضا يرث بماذا؟ بشرطين. ما هما؟ شرط وجودي، وهو
وجود الفرع الوارث.
نعم.
وعدمي، عدم وجود الأب.
عدم الأب. يبقى عدم الأب وعدم وجود الفرع الإيه؟
الوارث.
طيب والجد فأكثر ثالث أيضا بشرطين، ثالث بشرطين وجودي وعدمي. فالوجود أن تكون مدلية بوارث، فإن أدلت إلى الميت بغير وارث فما اسمها عندئذ؟ ها؟ إذا أدت إلى الميت بغير وارث لم ترث. والعدمي عدم وجود الإيه؟
الأم.
لأن لو وجدت الأم تحجب الجد، إذا وجدت الأم حجبت الإيه؟ الجدة. حجب نقصان ولا حرمان؟
حجب حرمان.
طيب بنت الابن متى تستحق، بنت الابن متى تستحق السدس؟ بنت الابن تستحقه بشرطين عدميين، ما هما؟ من يعرف؟
بنت الابن.
ايوه،
اخت شقيقه او بنت شقيقه.
بنت الابن تستحق السدس بشرطين. اولا عدم المعصب،
وعدم الفرع الوارث
الاعلى منها. فرع الوارث الاعلى منها هو هنا سيحجبها. طيب الاخت لاب ترث السدس، السدس متى تحقق شرطان، ما هما؟
عدم وجود المعصب.
ايوه،
عدم وجود،
صح، عدم المعصب. والثاني ان تكون مع اخت شقيق، تكون مع اخت شقيق. هذه هتستأخذ النصف، وهذه تاخذ تكمله الثلثين، وهو الايه؟ وهو السدس، كما قضى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما يعني سبق يعني دراسته في هذا الباب. طيب الاخير من هذه الاصناف السبعه هو ولد الام، هو ولد الام، سواء كان ذكرا ام كان انثى، وهو الاخ او الاخت لام، الاخ او الاخت لام. وهذا مر معنا في الايه، الاخ او الاخت لام متى يرث السدس؟ متى يرث السدس؟ يرث السدس بشروط ثلاث. الاول
عدم الفرع الوارث،
عدم الفرع الوارث. والثاني
عدم الاصل الوارث الذكر،
عدم الاصل الوارث من الذكور. والثالث
ان يكون منفردا،
انفراده. وده يعني صورة الكلالة التي شرحناها قبل قليل في هذه يعني في هذا الدرس، او في هذه الحلقة من درس الفرائض. هذه دليلها آية الكلالة، الآية 76. في هذا نكون قد عرفنا أن الفروض ستة، وعرفنا أصحاب هذه الفروض، وعرفنا الشروط التي بها يرث أصحاب هذه الفروض. ننتقل بعد إلى الشق الثاني من الحديث. الشق الأول قال فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الحق الفرائض بأهله. طيب ألحقنا الفرائض بأهله، عرفنا يعني من يأخذ النصف، ومن يأخذ الربع، ومن يأخذ الثمن، من يأخذ الثلثين، ومن يأخذ الثلث، ومن يأخذ السدس. بقي أن نعرف كيف يكون التعصيب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا ما يعرف بالإرث بالتعصيب، فكأن الإرث على ضربين. الضرب الأول ما يكون عن طريق الفرض، والثاني ما يكون عن طريق التعصيب. فما هو التعصيب؟ يقولون التعصيب في اللغة مصدر عصب الشيء تعصيبا، وهو من الشد والتوثيق والإحكام ونحو هذا. هذا هو التعصيب، فيه شد وتقوية وإحاطة. ويقولون إن عصبة الرجل هم بنوه والمحيطون به من قرابته. لماذا؟ لوجود هذا المعنى، معنى القرب والإحاطة. فعصبة الرجل بنوه وقرابته. أما في الاصطلاح فإن العصبة كل ذكر لم يدخل في نسبه إلى الميت أنثى، كل ذكر لم يدخل في نسبه إلى الميت أنثى. فالأب يكون إيه؟ عصبة، والعم وابن العم الشقيق ولأب، كل هؤلاء يكونون من ما يسمى بالعصبة. ويقولون أن العصبة والعاصب هو من يستحق جميع التركة بعد أصحاب الفروض، هم من يستحقون جميع التركة بعد أصحاب الفروض. والعلماء يقسمون العصبة إلى قسمين، عصبة نسبية وعصبة ماذا؟ سببية. عصبة نسبية وعصبة سببية. فالنسبية تتعلق بالقرابة والنسب، والسببية تتعلق بماذا؟
بالعتق.
والعصبية السببية تتعلق بالعتق. طيب، العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير، هذه أقسام ثلاثة للعصوبة النسبية، علينا أيضا أن نتعرف عليها. عصبة بالنفس، ما معنى العصبة بالنفس؟ قالوا كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها، لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها، هذا يسمى عصبة بالنفس. وعند عد هؤلاء نجد أنهم 14. 14، ما هي هذه الأصناف؟ من هؤلاء 14؟ الأول في هذا الابن، الابن وابن الابن، هذا واحد الابن، اثنين ابن الابن، ثلاثة الأب، أربعة الجد وإن
على،
خمسة الأخ الشقيق، ستة الأخ لأب، سبعة أبناء الأخ الشقيق وإن نزلوا، وسبعة أبناء الأخ لأب وإن
نزلوا،
ثمانية
العم
الشقيق، تسعة
العم لأب،
العم لأب، عشرة
ابن العم الشقيق،
ابن العم الشقيق وإن
نزل،
هذه عشر
ابن العم لأب،
نعم وإن
نزل،
ابن العم لأب وإن نزل،
وإن نزل.
ثالث عشر المعتق
اللي هو السببية،
نعم معتق ومعتق. طيب، هذا مما يعرف بالعصبة بالنفس، العصبة
بالنفس
يعني هو عصبة بنفسه، يعني يحيط بالميت بنفسه، لا تدخل بينه وبين الميت أنثى. طيب، إذا انتقلنا أو إذا أردنا أن نعرف أحكام العصبة بالنفس، فإننا نقول إن من انفرد منهم حاز جميع المال، من انفرد منهم حاز جميع المال، يعني لو أن ميتا توفي ولم يترك إلا مثلا عم، فكيف نقول
للعم جميع المال؟
للمال، هذا المال جميعه
للعم،
لهذا العم، أو لم يترك إلا ابن عم، أو لم يترك إلا ثلاثة من الأعمام، فهؤلاء يأخذون المال أو يستاقون المال بالسوية. يبقى الحكم الأول أنهم يستاقون جميع الإيه؟
المال،
المال عند الانفراد، لو انفرد واحد منهم حاز جميع المال. الثاني يأخذ هؤلاء ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة فكيف يكون الأمر؟ إذا استغرقت الفروض التركة جميعا فهل يرث هؤلاء بالتعصيب أو لا؟
لا
يرثون. يعني إذا كانت التركة قد استغرقها أصحاب الفروض فإنه لا يبقى شيء للعصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي، فإن لم يبقى شيء فإنه يعلم من هذا أنه لا يكون لهم شيء. طيب، قد يوجد عندي أب، قد يوجد عندي ابن، قد يوجد عندي عم من الورث، فكيف أعرف من الذي يقدم وما هي جهات العصوبة، ما هي جهات العصبة بالنفس؟ يقولون إنها على الترتيب خمس، إنها على الترتيب
خمس.
الجهة الأولى جهة
البنوة.
البنوة ولا الأبوة؟
بنوة.
يعني البنوة تقدم
على الأبوة.
على الأبوة، يبقى في التعصيب البنوة مقدمة على الأبوة. وحين نقول البنوة فإننا نعني بذلك أبناء الميت
وإن نزل،
وأبناء أبناء الميت أي وإن نزلوا. يبقى هذه الجهة جهة تقدم في التعصيب بالنفس. يبقى أبناء الميت وأبناء أبناء الميت بمحض الذكور. بمحض
الذكور
يعني إيه بمحض الذكور؟
يعني الابن وابن الابن وابن الابن، وإن أدلى بكل وارث منهم بذكر.
أي نعم، بشرط أن يكونوا يدلون إلى الميت بذكر وليس بأنثى، لأن هذا هو الشرط في العصوبة الإيه؟ العصوبة النسبية، أن تكون بالذكور، أي لا يدلي الميت إلى وارثه بأنثى. واضح؟ طيب، الجهة الثانية ما هي؟ جهة الأبوة. جهة الأبوة تأتي بعد جهة
البنوة،
بحيث لو تعارضت الجهتان قدمت جهة
البنوة
على الأبوة. والجهة الثالثة جهة الأخوة. والجهة الرابعة جهة العمومة. والخامسة جهة الولاء. جيد، الولاء أي المعتق وعصبة هذا الذي أعتق. طيب كيف نرتب إذا اجتمعت هذه الجهات؟ فإننا نقدم ونؤخر، فنقدم على هذا الترتيب. فإذا اجتمعت بنوة وأبوة قدمنا
البنوة.
طيب إذا اجتمعت أبوة وأخوة فإننا نقدم
الأبوة.
طيب إذا اجتمعت الأخوة، كان العصبة كلهم من الأخوة، لكن وقع اختلاف فصار عندنا من هو أخ شقيق ومن هو أخ لأب، فمن نقدم؟
نقدم الأقوى.
نقدم الأقوى، يعني إذا استووا في الجهة فإننا نقدم ماذا؟
الأقوى.
فيقدم الشقيق على غيره، يبقى عند الاستواء يقدم الأقوى، يبقى الأصل هنقدم الأقرب في الدرجة، ثم عند الاستواء يعتبر التقديم في القوة. ولهذا الناظم قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل، وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. يبقى الذي هو أقوى منزلة ورتبة وقربا هو الشقيق من الذي لأب، فعندئذ يقدم. هذه هي العصبة بالإيه؟
بالنفس.
نحتاج أن نتعرف على العصبة بالغير. ما معنى عصبة بالغير؟ عصبة بالغير هي كل أنثى، كل أنثى وصاحبة فرض، لكنه انضاف إليها عصبة، فانتقلت من كونها صاحبة فرض إلى أنها سترث بالعصوبة مع من عصبها. وغالبا ما يكون هذا هو من أخوها،
ذكر في درجتها،
أخوها الذكر، يعني أخوها الذكر أي الذكر الذي في
درجتها.
يبقى كل أنثى صاحبة فرض، يعني لو انفردت، صاحبة فرض لو انفردت عصبها أخوها الذكر. واضح؟ عصبها أخوها الذكر. كما نقول مثلا البنت إذا انفردت ما لها؟ لها
النصف.
فإذا كان معها أخوها
تأخذ تعصيبا
للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، تبقى هنا عصبة بماذا؟
بأخيها.
عصبة بأخيها، وهذا معنى قولهم عصبة بالغير، هذا معنى قولهم عصبة
بالغير.
بالغير. طيب، عرفنا من هذا أن العصبة بالغير لابد أن تكون أنثى، لأن احنا قلنا العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض عند انفرادها إذا انضم إليها أخوها عصبها. فيبقى احنا نتكلم عن أربعة أصناف من النساء، أربعة أصناف
من النساء،
من النساء. الأولى
البنت،
البنت. والثانية
بنت الابن،
بنت الابن يعني البنت الصلبية. الثانية بنت الابن مع ابن الابن الذي هو من درجتها. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. والرابع
الأخت لأب،
الأخت لأب مع
الأخ لأب
مع أخيها الذي هو أيضا لأب فأكثر. فهذا ما نسميه بالعصبة
بالغير،
العصبة
بالغير.
بالغير. ثم ننطلق إلى القسم الثالث وهو العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. فما معنى العصبة مع الغير؟ من يعرف ما معنى العصبة مع الغير؟ هي أيضا أنثى لكنها صارت عصبة مع أنثى مثلها. أنثى صارت عصبة مع أنثى أخرى، وهذه الجهة لها حالتان، لها حالتان. ما هي أو ما هما هاتان الحالتان؟
بنت
من يعرف؟
الأخت الشقيقة،
الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع
البنت.
مع البنت دي نص عليها، نصت عليها السنة، ومضى معنا قضاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكذا الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع بنت الابن، مع بنت الابن، يعني مع البنت أو مع بنت الابن فأكثر. فهذه تنزل من الإيه؟ من
النصف، والأخرى تأخذ السدس تكملة الثلث.
أيوة، يعني بدلا أن تأخذ الثلثين، بدلا من الثلثين اللي هو لها الاثنتين فأكثر، فإنها تنزل على النصف وتأخذ البنت أو بنت الابن السدس تكملة للثلثين. فهذه هي العصبة مع
الغير.
الغير. عرفنا العصبة بالنفس، وعرفنا العصبة
بالغير،
وعرفنا العصبة
مع الغير.
مع الغير. طيب العصبة بالنفس رجال ولا فيهم نساء؟
رجال.
يبقى العصبة بالنفس كلهم
رجال.
رجال. العصبة بالغير كلهن
نساء
إناث. والعصبة مع الغير كلهن
إناث.
إناث. واضح؟ العصبة بالنفس كم صنف؟ 14 إلا المعتقة. المعتقة مع عصبتها، المعتقة مع عصبتها، هذه التي تستثنى فيقال إنها امرأة مع عصبتها، تسمى عصوبة بالنفس. طيب، والحالة الثانية أربع أصناف، وهي العصبة بالغير وكلهن نساء، والعصبة مع الغير أيضا حالتان كلهن إناث. هذا ما يسمى بالعصوبة النسبية. وتبقى عندنا العصوبة السببية وقد ذكرناها. فهذه العصوبة السببية سواء كان ذكر أو كان أنثى، يعني معتق أو معتقة. فلو أن عبدا كان لرجل أو لامرأة فأعتقه أو أعتقته، ثم إن هذا العبد مات ولا وارث له، مات ولا وارث له، فإن الذي يرث، فإن الذي يرثه هو من أعتقه، رجلا كان أو امرأة، ومع هذا الرجل عصبته، ومع هذا الرجل أو مع هذه المرأة عصبتها من الرجال. بهذا نكون قد أتينا على معنى العصوبة وعلى أقسامها وعلى أصحاب هذه الأصناف التي ترث تعصيبا. سبق أن ذكرنا أن الورثة قسمان، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. الحقيقة أنهم على أقسام أكثر، فقسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب، وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما، وقسم لا يتأتى له الايه، لا يتأتى له الجمع، يعني اما بالفرض او بالتعصيب ولا يجمع بينهما ابدا. ما هي هذه الاصناف؟ نريد ان نتعرف اليه. فعندنا فيما يتعلق بالورثة اربعة اصناف: صنف يرث فرضا، وصنف يرث تعصيبا، وصنف يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع، وصنف يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما أبدا. فالذي يرث بالفرض فقط الأم وولداها والزوجان والجدتان، الأم وولداها والزوجان والجدتان، كم هؤلاء؟ سبعة، سبعة أصناف يرثون بالفرض فقط. وأما من يرث بالتعصيب فقط فاثنى عشر، اثنى عشر وارث يرثون بالتعصيب فقط. من هم؟ الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، العم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، ابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتق. هؤلاء يرثون بالتعصيب فقط، يرثون بالتعصيب فقط. القسم الثالث من يجمع بين الفرض والتعصيب تارة، ويرث بالفرض تارة ويرث بالتعصيب تارة، وهذا لا يتأتى إلا في الأب والجد، لا يتأتى إلا في الأب والجد. بهما صنفان: الأب يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع، فيأخذ فرضه ثم يأخذ بالتعصيب، ومثل الأب في هذا الجد. القسم الأخير هم من يرثوا إما بالفرض أو بالتعصيب، يعني تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، ولا يتأتى له الجمع أبدا، وهم أربعة أصناف. من هم؟ كلهن أيضا نسوة، كلهن نسوة، ونحن ذكرناه يعني في أثناء الحوار، ذكرناه، ذكرنا هذه الأصناف الأربعة كلهن نساء. البنت فأكثر، متى ترث البنت فرضا؟
ها؟ في حالة عدم الفرض الوارث، الفرع الوارث.
أيوة فرضت، نعم،
عدم الفرع الوارث، المعاصم، عدم المعاصم وعدم المشاركة.
نعم، يبقى هنا ستأخذ ماذا؟
النصف.
النصف. ومتى تأخذ بالعصوبة تعصيبا؟
إذا وجد المعصب،
إذا وجد المعصب له، فتكون ده عصبة مع
الغير،
مع الغير. من هو المعصب لها بحيث تكون عصبة مع الغير؟
أخوها من نفس درجتها،
أخوها
من نفس درجتها،
فتكون عصبة بالغير، عصبة بالغير، أخوها الذي من نفس درجتها، مش كده؟ يبقى الأخت البنت هنا ترث عصبة بالغير وترث بالإيه؟ بالفرض. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني بنت الابن، بنت
الابن،
هذه أيضا
ترث فرضا
وترث تعصيبا. وماذا أيضا يرث بالفرض ويرث بالتعصيب؟
الأخوات الشقيقات،
الأخوات الشقيقات فأكثر، إذا وجد معهن أنثى تعصبهن فيأخذن بالتعصيب عصبة مع الغير، مش كده؟ وكذا
الأخوات لأب،
الأخوات لأب، فإنهن أيضا يرثن بالفرض كما يرثنا بالتعصيب. الأخت لأب فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والبنت هذه، هؤلاء هم اللائي يأخذنا إما بالفرض وإما بالتعصيب. احنا فهمنا كده أن الورثة لهم أقسام أربعة: فرض فقط، تعصيب فقط، من يجمع، و بين الفرض والتعصيب، ومن ليس له أن يجمع، إما أن يأخذ بالفرض وإما أن يأخذ بالتعصيب. طيب، أيضا لنا أن نقول أصحاب الفروض المجمع على توريثهم من هم؟ أصحاب الفروض المجمع على توريثهم في الرحبية قال إنهم على سبيل الإجمال كم؟ 10. أصحاب الفروض المجمع على توريثهم 10، وعلى التفصيل هم 17، هم 17، وهؤلاء من الذكور، هؤلاء من الذكور 17 تفصيلا، والنساء على الإجمال هن 7، وعلى التفصيل هن 11 امرأة. يبقى إذا قلنا الوارثون من الذكور والإناث على الإجمال كم وعلى التفصيل كم، فنقول على الإجمال هم 17، وعلى التفصيل هم كم؟
28.
لا على التفصيل 11 و15، آسف، يبقى 11 و15، يبقى على التفصيل هم 26. يبقى تأمل، هذه الأصناف العشرة على سبيل الإجمال عند تفصيلها تكون 15. الابن وابن الابن وإن نزل، الأب وأبو الأب وهو الجد وإن على، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، كل هؤلاء ورثة، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، وإن نزل أيضا بمحض الذكور الزوج المعتق، هؤلاء هم 10 إجمالا و17 و15 تفصيلا. والنساء يقولون 7 على الإجمال وكم 11 على التفصيل. ما هم من هن هؤلاء السبع نسوة؟ الأولى البنت، الثانية بنت الابن، الثالثة الأم، الرابعة الجدة لأم أو لأب وإن علت، الخامس الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، ده على سبيل الإجمال، الزوجة المعتقة، هؤلاء هن السبع. لو فصلت فقلت الأخت الشقيقة هذا يعد مع الأخت لأب، يعد مع الأخت لأم، يعد و نعم والجدة لأب والجدة لأم، فهذا يعطيك 11 امرأة. يبقى 15 من الرجال و 11 من النساء، الجملة كم؟ 26 وارثا يرثون فرضا وإيه؟ فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا. بهذا نكون عرفنا هؤلاء الورثة على سبيل البسط والإجمال وعلى سبيل التفصيل والبيان. بهذا نكون قد أتينا على المهم من الكلمات الجامعات فيما يتعلق بالفروض الواجبة والمقدرة والتعصيب الذي يعني يصار إليه بعد قسمة التركة وإعطاء أصحاب الفروض لأنصبائهم التي قدرها الله عز وجل وثبتت في السنة الصحيحة. طبعا الحديث عن المواريث وتفصيلها يحتاج منا إلى أن نتكلم عن الرد وأن نتكلم عن العول، يحتاج منا أن نتكلم عن الحجب بأنواعه، حجب الحرمان وحجب النقصان، ونبين من الذين يدخل عليهم حجب النقصان ومن الذين يدخل عليهم حجب الحرمان. لكن هذا المقام ليس مقام التفصيل في شرح الفرائض، وإنما هو حديث واحد ينبغي أن نشرحه مع جملة الأحاديث التي قررت علينا في هذا المقرر الدراسي. وقد سبق لكم في الفصل الدراسي الماضي يعني دراسة المواريث في متن القلائد البرهانية على شكل مفصل، وفي هذا إن شاء الله تعالى تذكرة بما سبق درسه وفهمه، ولأن وقت هذا البرنامج يضيق فإننا نكتفي بهذه الإشارة، والحر كما يقولون تكفيه الإشارة.